بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الكرام المؤمنون مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وكنا قد تحدثنا أيها الكرام في لقاء سبق عن أهمية معرفة المناهي الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحرص حرصا شديدا على أن يتعرف على الأمور التي نهانا الله عنها في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن ذلك هو السبيل لترك هذه الأمور التي نهينا عنها. فكيف يعقل أن يترك الإنسان أشياء إذا به لا يعرفها؟ لذلك السبيل إلى ترك المناهي هو معرفتها، وكذا السبيل إلى ضبط دين الإنسان هو أن يتعرف الإنسان على الأمور التي نهاه الله عنها في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي السبيل إلى تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فالتقوى في الأصل هي ابتعاد الإنسان عما حرمه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل الإنسان بينه وبين حرمات الله حجابا يقيه من الوقوع في معاصي الله عز وجل. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتعرف على هذه المناهي وأن يجعل بينه وبينها حجابا يقيه من الوقوع فيها لينجو عند الله سبحانه جل في علاه. فمعرفة المناهي أجرها عظيم وفضلها كبير، تنجي العبد من الوقوع في المهالك ومن الوقوع فيما يكرهه الله ويبغضه الله سبحانه وتعالى، وبها ينجو الإنسان بفضل الله عز وجل بين يدي الله سبحانه جل وعلا. لذلك ينبغي علينا أن نأخذ أمر المناهي بالجد، وينبغي علينا أن نراعيه، وينبغي علينا أن نسعى إلى معرفته بنية تركها وبنية الابتعاد عنها وبنية اتقاء ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا. وكنا قد أشرنا قبل ذلك أيها الكرام المؤمنون إلى الكفر بالله عز وجل وخطورته، وأنه ينبغي على الإنسان أن يعرف حده وأن يتركه. وانتهى بنا الحديث عند الشرك بالله عز وجل، والشرك بالله عز وجل هو من أعظم الظلم الذي يقع فيه العبد، لأنه ينبغي على العبد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فهو سبحانه جل وعلا هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فينبغي على العبد أن يتجه إلى الله عز وجل بالعبادة وأن يفرده بالعبادة. وكذلك لا ينبغي على العبد أبدا أن يشرك مع الله غيره في أي مسألة من مسائل التوحيد، لا في مسألة العبادة ولا في مسائل إفراد الله بالعبودية، فالله عز وجل بالربوبية، فالله سبحانه وتعالى هو المربي لعباده والقائم على كل نفس بما كسبت، فينبغي علينا أن نحرص على ذلك. كذلك هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له سبحانه وتعالى نعوت الكمال وصفات الجلال، فينبغي على العبد أن يعلم ذلك وأن يصرفها لله سبحانه جل وعلا وحده. لذلك الشرك أيها الكرام المؤمنون أمره خطير جدا، ولذلك حذرنا الله عز وجل منه في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال سبحانه جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه في موضع آخر من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فأعظم الضلال وأعظم الإثم أن يقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه جل وعلا. لذا ينبغي على العبد أن يحذر من جميع أمور الشرك. أيها الكرام المؤمنون، ينبغي على العبد أن يحذر منه، إذ الله عز وجل بين خطورته في هذه الآية فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به سبحانه جل في علاه، أي لا يغفر شركا به. فينبغي على العبد أن يعرف ما هو الشرك وأن يبتعد عنه بجميع صوره وبجميع أشكاله، كي لا يقع فيما نهى الله عنه، أو كي لا يقع في أخطر شيء ممكن أن يقع فيه إنسان، وهو الشرك بالله سبحانه جل في علاه. لذلك ينبغي علينا أن نعلم خطورة هذا الأمر، وأن نعلم أن الإنسان إذا تساهل في ذلك الأمر ووقع في الشرك بالله عز وجل فإنه عرض نفسه للخلود في جهنم والعياذ بالله، كما في منطوق هذه الآية. وهذه الآية لها مفهوم ينبغي أن نقف معه أيها الكرام المؤمنون، وهي أنها في حق من مات بغير توبة. لأن الإنسان إذا فعل الذنوب وفعل المعاصي، وكذلك إذا وقع في الشرك أو في الكفر، فإذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب ورجع إلى الله وندم على ما فعل ورجع إلى ربه فإن الله يتوب على من تاب، هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه جل في علاه. فينبغي علينا أن نعلم ذلك. أما الإنسان الذي مات بغير توبة فهنا أمره خطير، فينظر إلى شأنه، هل مات على الإسلام أم مات على الشرك الأكبر أو الكفر بالله والعياذ بالله. ماذا حدث لهذا الرجل الذي أو لهذه المرأة، لهذا الإنسان الذي مات على غير التوحيد لله سبحانه جل وعلا؟ إذا مات على غير التوحيد مطلقا ولم يتب في حياته فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا والعياذ بالله، إذ الله لا يغفر أن يشرك به. فذلك سبب من أسباب الخلود في جهنم والعياذ بالله. أما إذا مات الإنسان على غير الشرك بالله عز وجل لكنه اقترف السيئات والمعاصي ومات من غير توبة، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن لم يصبه عفو الله سبحانه وتعالى فإنه يعذب في الآخرة إلى أن يطهر من الذنوب والآثام التي اقترفها، ثم يدخل جنة الله سبحانه وتعالى لأنه مات على التوحيد. فأما إذا كان الإنسان تاب من هذا قبل الدنيا فإن الله يتوب على من تاب، إذا قبل الله منه هذه التوبة فالتوبة تجب ما قبلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا مسألة غاية في الأهمية أيها الكرام ينبغي علينا أن نراعيها، وهي مسألة أن الإنسان ينبغي أن يسعى وهو ما زال على قيد الحياة إلى أن يطهر نفسه من أثر الذنب ومن أثر الذنوب والمعاصي عموما. ينبغي على كل إنسان منا أن يسعى إلى إزالة أثر الذنب وهو على قيد الحياة إذا طالع جنايته، وكلنا ذو خطأ وليس أحد منا بمعصوم. الخطر إن الإنسان يترك نفسه هكذا بلا توبة، فإنه في هذه الحالة إذا لقي الله سبحانه وتعالى فقد عرض نفسه لأمور كثيرة. لأن الإنسان ينبغي عليه أن يسعى لتمحيص الذنب، يعني إزالة أثر الذنب قبل أن يلقى الله، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولذلك الملائكة تقول لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقال سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. فالجنة لا يوجد فيها ذرة خبث، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. فلذلك ينبغي على الإنسان لكي يدخل جنة الله أن يتطهر في الدنيا من رجز الشرك بالله سبحانه عز وجل ورجز الكفر، وكذلك أن يتخلص من أثر الذنوب والمعاصي، ومن لم يأخذ هذه المسألة المهمة مأخذ الجد فإنه يعرض نفسه للتمحيص في الآخرة، وفرق كبير وبون شاسع أيها الكرام بين أن يمحص الإنسان في الدنيا أو أن يسعى لإزالة أثر الذنب وهو في الدنيا، وبين أن يترك نفسه هكذا عرضة للتمحيص في الآخرة إذا لم يناله عفو الله سبحانه جل في علاه. والأمر سهل على الإنسان في الدنيا، فإزالة أثر الذنب في الدنيا يكون بالتوبة الصادقة النصوح التي يكون العبد بعدها أحسن حالا مما كان قبلها، فإذا به يسعى إلى إزالة أثر الذنب بتوبة نصوح يرجع بها إلى ربه، يندم على ما فعل، يعزم على عدم العودة إلى معصية الله سبحانه جل في علاه، يصدق في رجعته إلى الله عز وجل فيبتعد عما نهى الله عنه ويلتزم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. كذلك من الأمور التي تمحص العبد في الدنيا وهو من لوازم التوبة أن يكثر العبد من الاستغفار ويكثر من فعل الحسنات المحيات. أحبتي في الله، مشكلة يقع فيها كثير من الناس في مسألة التوبة أنه في كثير من الأحيان يكتفي بأن يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى معصية الله أبدا. هذا كلام مهم وجميل وينبغي أن يقال، لكن من المهم أيضا بعد أن يعلن الإنسان نية الرجعة إلى الله عز وجل أن يلتزم العمل الصالح وأن يفعل الأعمال الماحية للسيئات. الرجل الذي قبل في الحرام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره ماذا يفعل، هذا الرجل إذا به لم يقع في الزنا الموجب للحد، وفي نفس الوقت هو ليس بريئا من المعصية، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اجلس معنا يتنزل في أمرك شيء، فنزل قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنة تذهب السيئة، فينبغي على الإنسان أن يستكثر من العمل الصالح. هل كان يكتفي، يصح أن يكتفي من فعل مثل هذه الفعلة بأن يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله فقط، أم أنه يحتاج إلى أعمال صالحة؟ فينبغي على العبد بعد توبته أن يسعى إلى إزالة أثر الذنب بالأعمال الصالحة بفضل الله سبحانه جل في علا، ليتخلص من أثر الذنب وهو ما زال على قيد الحياة. وكذلك ثم أمر آخر يفيد الإنسان في تمحيص الذنوب وهو المصائب المكفرة. إذا صبر عليها العبد ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره فعندئذ هذا يكفر له الذنوب بفضل الله. فهذه أمور في الدنيا إنسان ينبغي أن يسعى إليها لإزالة أثر الذنب في الدنيا كي لا يعرض نفسه للتمحيص في الآخرة. طب الإنسان إذا ترك نفسه هكذا بدون توبة وبدون رجعة إلى الله سبحانه وتعالى وظل هكذا، فينظر إلى حاله، هل كان على الشرك الأكبر أم كان على الإسلام؟ فإذا كان على الشرك بالله عز وجل ثم بعد ذلك مات على ذلك ولقي الله سبحانه وتعالى وهو يعني واقع في هذا الذنب العظيم، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا عرض نفسه للخلود في النار والعياذ بالله. فهذا أما إذا كان على دون ذلك فإنه يمحص. إذا كان على الإسلام لكنه عنده ذنوب ومعاصي لم يسعى إلى إزالة أثرها في الحياة الدنيا فالإنسان يمحص في الآخرة، يمحص في الآخرة في القبر بضمة القبر وروعة الفتان، بصلاة الجنازة، بما يهديه إليه إخوانه من الأعمال التي ثبت أنها تنفع الميت. فإذا لم يكتفي ذلك يمحص في يوم القيامة. هو من الممكن إن الإنسان طوال فترة البرزخ لا تكفيه ويحتاج إلى تمحيص في يوم القيامة؟ نعم أيها الكرام، هناك معاصي عقوبتها أساسا مؤجلة ليوم القيامة، كمنع الزكاة، فمانع الزكاة يعاقب في يوم القيامة بأنه يعاقب بماله الذي بخل به ولم يخرجه ولم يخرج زكاة ماله لله عز وجل، فإنه يعاقب بذلك المال فيحمى عليه في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه والعياذ بالله، حتى يقضي الله بين العباد إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا حال الإنسان في مثل هذه في مثل هذا الوضع في يوم القيامة. فالشاهد كذلك المتكبرون، المتكبرون يحشرون أمثال الذر يوم القيامة زي نمل البيوت الصغير، هذا يحجر مثله جزاء وفاقا من باب الجزاء من جنس العمل، لأنه تكبر على خلق الله سبحانه جل وعلا فيحشر على هذا الوضع في يوم القيامة. وتخيل هذه العقوبة الأليمة، تخيل لو نملة موجودة في الحج والناس يسيرون عليها ذهابا وإيابا، فما بالكم في يوم القيامة والناس في خلق آخر إذا بهم أجسامهم ليست على هيئة البشر، فأهل الجنة على طول آدم عليه السلام، وكذلك أهل النار يكبر حجمهم إلى درجة أن يصل ضرس الكافر في النار إلى جبل أحد ليذوق العذاب. الشاهد أيها الكرام المؤمنون إن الإنسان قد يعاقب إذا لا ويمحص في يوم القيامة بشدة الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، منهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، منهم من يكون عرقه إلى حقويه، منهم من يكون عرقه إلى يغرق في عرقه إلى أنصاف أذنيه ويلجمه إلجاما والعياذ بالله، كل على حسب الموقف. وفي نفس الوقت هناك من هو يتنعم في ظل عرش الرحمن، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ففرق كبير بين الإنسان الذي استعد في هذه الحياة الدنيا للقاء الله عز وجل وتاب ورجع وأناب إلى الله عز وجل، وبين الإنسان الذي ترك نفسه هكذا وإذا به لم يراجع نفسه ولم يسعى إلى إزالة أثر الذنب وهو ما زال على قيد الحياة، هذا يعرض نفسه لخطورة كبيرة. فإذا به قد يمحص في قبره ثم في يوم القيامة بشدة الموقف أو بشفاعة الشفعاء أو يناله عفو الله بثلاث حثيات من حثيات ربنا سبحانه وتعالى، يناله العفو من الله عز وجل فإذا به ينجو بفضل الله سبحانه جل وعلا. فرق كبير أيها الكرام المؤمنون بين الإنسان الذي استعد والإنسان الذي لم يستعد. فإذا لم ينل الإنسان عفو الله سبحانه وتعالى فإنه لابد أن يدخل الكير ليمحص فيدخل الجنة بالنسبة للمسلم. فلذلك أمر خطير بالنسبة للإنسان إذا به تساهل في ارتكاب المحرمات والمناهي ولم يسعى لإزالتها بالتوبة والرجعة قبل أن يلقى الله سبحانه جل في علاه. إذن الإنسان الذي مات على الشرك بغير توبة في الحياة الدنيا ورجع إلى الإسلام فإنه يعرض نفسه للخلود في جهنم والعياذ بالله. لذا قال الله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه مبينا خطورة الشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله. شوف الإنسان إذا سقط من السماء إلى الأرض في هوة سحيقة إذا به إما أن تخطفه الطير وتتخطفه وإذا به يمزق، وإما أن ينزل في الهوة السحيقة. كذلك ذلك الإنسان الذي هبط من أفق الإيمان المشرق إلى ظلام الشرك المعتم فإذا به وقع في هوة سحيقة والعياذ بالله. ففرق كبير بين نور التوحيد وبين ظلمة الشرك إذا سمح الإنسان لنفسه أن يقع فيها. فرق بين حياة الإنسان الذي وافق فطرته وعاش على طاعة الله عز وجل وبين حياة الإنسان الذي تجرأ على حدود الله عز وجل وتجرأ على سيده ومولاه وإذا به أشرك مع الله غيره في ووقع في لون من ألوان الشرك بالله سبحانه جل في علاه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر الأمم من الوقوع في الشرك في مخاطبته للأنبياء على سبيل الترهيب للأمم، والأنبياء يستحيل منهم الوقوع في الشرك، فعلى فرض المحال لترهيب الأمم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل ذلك على خطورة لوقوع الإنسان في الشرك، وأنه يحبط العمل ويوقع الإنسان في خطر شديد. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بلغ أتم البيان، فإذا به صلى الله عليه وسلم يحذرنا قائلا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذه أمور خطيرة إذا وقع الإنسان فيها وقع في مهلكة. لذا قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات التي تهلك الإنسان، فقد وقع في هلكة إذا وقع في شيء من ذلك، فأعظمها الشرك بالله. كما أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ إيه أعظم الذنوب يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
سنعود، عدنا.
لذلك الشرك من أبشع الظلم، لأن كيف يقع الإنسان في الشرك ويعبد غير الله الذي خلق الإنسان وأنعم عليه بما لا يعد ولا يحصى؟ لا، ينبغي على الإنسان إذا تأمل في نعم الله عليه أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يبتعد عن المعاصي فضلا عن أن يقع في الشرك. ولذلك باب عظيم جدا للإنسان أنه يتفكر في نعم الله عز وجل عليه، وفي المقابل ينظر إلى حجم التفريط في جنب الله سبحانه جل وعلا. عندها يتولد عنده خلق الحياء من الله سبحانه جل وعلا. فيا خجلة العبد، يا خجلة العبد من إحسان سيده، يا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني، وخجلتي وحيائي حين ألقاه. يا نفس كم بخفي اللطف عاملني، وقد رآني على ما ليس يرضاه. يا نفس كم زلة زلت بها قدمي، وما أقال عثاري ثم إلا هو. يا نفس توبي إلى مولاك، يا نفس توبي إلى مولاك، واجتهدي وصابري فيه إيقانا برؤياه. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم خطورة الوقوع في الشرك بالله سبحانه جل وعلا، وأن يعلم أن ذلك يوجب على العبد مهلكة عظيمة والعياذ بالله، منها أن العبد يخلد في جهنم والعياذ بالله، ويخلد في نار الله عز وجل لأنه وقع في ذلك الذنب العظيم. ولذلك أيها الكرام المؤمنون، ينبغي على العبد أن يتعرف على الشرك وأن يعرف ما هو لكي يبتعد عنه، وعلى صوره لكي يبتعد عن ذلك. ولذلك كما ذكرت قبل ذلك في أثناء الحديث عن الكفر بالله عز وجل، أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، كذلك الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أكبر. وينبغي أن ننتبه إلى هذه الجزئية، لأنها يعني زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام كثيرة، وهذا يوجب الخطأ والخلل. لأن بعض الناس ينظر إلى النصوص الشرعية، فإذا به ينظر إلى كل ما ورد فيه كلمة الكفر أو كلمة الشرك فيحملها على الكفر بالله سبحانه وتعالى وعلى الخروج من الإسلام، فيكفر أقواما لا يسعه أن يكفرهم أبدا، وهذا خطر عظيم على الإنسان وعلى دين العبد. ينبغي على الإنسان أن يعلم خطاب الله سبحانه وتعالى، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب لها أساليب في خطابها، لذلك الأمور التي جاءت في القرآن والسنة أو الألفاظ التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها لفظة الكفر أو الشرك، منها ما يحمل على الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ومنها ما يحمل على ما هو دون ذلك، وذلك لخلاف للخوارج وأهل التكفير وكذلك المعتزلة الذين جعلوا الإيمان جملة واحدة، فإذا ذهب بعض العمل ذهب جميع الإيمان، لكن في اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن إيمان الناس يتفاوت، وأنه يصح أن يكون العبد على بعض المعاصي لكن لا تخرجه من الإيمان ولا تخرجه من الإسلام، فالإسلام قول وعمل يزيد وينقص، فينبغي أن نلتفت إلى هذه الجزئية. إذن الشرك بالله عز وجل منه ما هو شرك أكبر يخرج من الملة ومنه ما هو شرك أصغر، كذلك الكفر منه ما هو يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، ينبغي أن ننظر إلى النصوص على ذلك. يعني مثلا لما نستمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل معنى ذلك أن القتل كفر بالله سبحانه وتعالى ويخرج من دين الله عز وجل؟ هنا المقصود من خصال الكفر، فإذا به كفر أصغر لا يخرج من الملة على عظم الذنب وعلى خطورة القتل، بس هناك فرق بين كون الذنب عظيمة وبين كونه أخرج الإنسان من بوتقة الإسلام وبوتقة الإيمان، الخروج من بوتقة الإيمان ومن بوتقة الإسلام أمر خطير جدا جدا، ولا ينبغي أن يتجرأ عليه أي أحد، لذلك ينبغي أن نفهم ذلك اللفظ في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت الإيمان للطائفتين فأصلحوا بينهما، فهكذا ينبغي أن يراعي الإنسان ذلك. فكذلك الشرك منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر، شرك أكبر يعني يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، وهو مساواة غير الله عز وجل فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، مساواة غير الله عز وجل فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن المشركين وهم يعذبون في نار الله عز وجل ويرون المهالك بسبب الوقوع في الشرك: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وأي ضلال هذا الذي وقع فيه؟ لذلك تسوية الله سبحانه وتعالى، تسوية غير الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى في أي نوع من أنواع العبادة أو فرد من أفراد العبادة، فذلك يوقع الإنسان في الشرك الأكبر والعياذ بالله، ومنه ما يتعلق بالدعوة ومنه ما يتعلق بالنية، منه ما يتعلق بالمحبة وهكذا. فمن الشرك ما يتعلق بالدعاء، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هذا شرك في الدعاء، إذا بهم لما ضاقت بهم السبل وضاقت بهم الأمور أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإذا بهم دعوا الله سبحانه وتعالى وتجرعوا إلى الله لكي ينجيهم من هذه المهالك، فلما نجاهم الله سبحانه وتعالى وعادوا إلى البر عادوا إلى سابق شركهم بالله إذا هم يشركون بالله سبحانه جل في علاه. كذلك من الشرك ما يتعلق، وهذا كله على سبيل الإجمال والتأصيل، وفي بعض ذلك يعني سنفصل في بعض ذلك مما يعني نحتاج إليه إن شاء الله تعالى. فهناك أيضا شرك يتعلق بالنية والإرادة، إن الإنسان تكون همته
وإرادته متوجهة إلى غير الله سبحانه وتعالى لا يريد الله عز وجل، الله ليس في حساباته والعياذ بالله، فيقع في هذا الخلل العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبقى الإنسان لوجه نفسه للحياة الدنيا وجعل الدنيا مبلغ علمه ولا يريد إلا إصلاحها وفقط، ولو على حساب دين الله، ولو على حساب الكفر بالله، ولو على حساب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فذلك على خطر عظيم. فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك أيما حذر. وكذلك هناك شرك في الطاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكذلك لا ينبغي على العبد أن يفعل ذلك، وفسر ذلك بطاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، فلا ينبغي على الإنسان أن يقع في مثل ذلك، إذ الله حذرنا من ذلك مما وقع فيه من قبلنا، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هناك شرك في المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه صور للشرك الأكبر نفصل في بعضها إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن على سبيل التأصيل، إذن تسوية الله سبحانه وتعالى، تسوية بغيره أو تسوية غير الله بالله في أي لون من ألوان العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله، فهذا يوقع العبد في الشرك بالله. نحن من عقيدتنا أننا نفرد الله عز وجل بالعبادة، أن المسلم يدخل في الإسلام بماذا؟ بلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فيصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل، ولا يعني يشرك مع الله أحدا. فهذا أصل من أصول التوحيد ينبغي على الإنسان أن يراعيه أيها الكرام المؤمنون. وهناك شرك آخر أصغر من هو أصغر، يعني مش معنى أصغر يعني صغير، إنما هو شرك أصغر، معصية عظيمة لكنها لا تخرج الإنسان من ملة، من الملة، لا تخرج الإنسان من الملة، إنما هو ذنب ينبغي الإنسان أن يحذر منه لخطورته، لما وهو كل ما كان وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر مما لم يبلغ درجة العبادة. يبقى كل شيء كان وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر ويؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر لكنه لم يصل إلى مرتبة العبادة، فذلك شرك أصغر ينبغي على الإنسان أن يحذر منه، لأنه لو تمادى فيه شيئا فشيئا قد يؤدي به إلى الشرك بالله وإلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان أن يحذر من هذا اللون من ألوان الشرك. ومثل مثلا كيسير الرياء مثلا، فهذا أن الإنسان يبتغي بعمل الله وغير الله وإرادة الناس، إذا به يكون هذا في طبعه، إن الإنسان يقول ما شاء الله وشئت له ألفاظ، يعني نذكر الأحاديث فيها إن شاء الله تعالى، كذلك أنه يقول يعني لولا الله وأنت، فيشرك في اللفظ في بهذا العطف، وكذلك إذا به يقول ربنا في السماء وأنت في الأرض، فإذا بهذه الألفاظ ينبغي الإنسان أن يراعي الألفاظ التي تخرج من فمه ويراعي هذه الأمور. فأن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس يتساهلون في الألفاظ ولا يسعون إلى ضبطها، على الرغم من أن الله حذرنا فقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنا قول، هنا نكرة في سياق النفي، يعني تفيد العموم، يعني أي قول يسجل على الإنسان ويسطر على الإنسان، مش كلمة وطارت في الهواء وكلمة وقيلت وهكذا وفقط، إنما هي كلمة فينبغي على الإنسان أن يراعي أمرها، فإنها تسطر عليه، فإما أن يرفعه الله بها الدرجات وإما أن يهوي بها في النار 70 خريفة كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفة. إذا ينبغي على إنسان أن يحرص حرصا شديدا على ضبط الألفاظ التي تخرج من فمه، وعلى ضبط الأمور التي يتحدث بها، ويراعيها مراعاة جيدة قبل أن يتحدث، لأنه يحاسب عليها، سيما الألفاظ التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان أنها شرك أصغر، كالحلف بغير الله، أن تقول ما شاء الله وشئت، وهكذا ما كان في مثل هذا المعنى من التشريك بالله عز وجل. وهناك بعض الأمور برضو من الأفعال كلبس الحلقة وتعليق الرقى والتمائم، تعليق التمائم إلى غير ذلك، فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك. إذن من باب التأصيل لنتعرف على الشرك الذي ينبغي علينا أن نتركه، لأن الله حذرنا كما مر معنا في النصوص السابقة، ينبغي أن نعرف أن هناك شرك أكبر ينبغي على الإنسان أن يعلمه لكي لا يقع فيه، لأنه يوجب تعاسة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وهناك شرك أصغر هو إذا تساهل فيه الإنسان قد يكون وسيلة إلى وقوعه بعد ذلك في الشرك الأكبر، وينبغي على الإنسان أن يحذر منه، لأنه يؤذن بالعقاب وهو معصية ومهلكة ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها لكي لا يقع في معصية الله سبحانه جل في علاه. لذلك أيها الكرام المؤمنون، ينبغي أن نحذر من الأمرين ومن الشرك عموما، لأن فيه الضرر الكبير على الإنسان، فيه ضررا كبيرا على الإنسان ينبغي على الإنسان أن يراعيه. حسبك بالإنسان إذا وقع في الشرك بالله عز وجل أنه يعني قد وقع في التعاسة، ووقع في الخوف في الدنيا والآخرة. ولذلك الله عز وجل يقول على لسان إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فإبراهيم عليه السلام يتعجب من حال المشركين: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده مقاليد كل شيء، وقائم على كل نفسه على كل نفس بما كسبت، القادر سبحانه جل في علاه. فيا عجبا من تجرؤ العباد على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يمهلهم، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فلذلك يمهل من كان هذا حاله، إلى فلكن إذا أخذه فإنه لن يفلته لا في الدنيا ولا في الآخرة. فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك حذرا شديدا. كذلك من بعض الأمور التي نحتاج إلى أن ننبه عليها في خطورة الشرك، والإنسان يقع في الشرك الأكبر والخروج من ملة الإسلام، إن الإنسان اللي وقع في الشرك الأكبر أو الكفر بالله عز وجل ومات على ذلك، فأعماله الصالحة التي عملها في الدنيا لا تنجيه من النار يوم القيامة ومن عذاب الله سبحانه جل في علاه. هذه مسألة غاية في الأهمية، لأن الإنسان غير المسلم ممكن يعمل أعمال صالحة كثيرة، يمسح على يتيم، يعمل أعمال يعني يحسن إلى جار، يحسن إلى صديق، يعمل أعمال بر إلى آخره، ولكن هذا لا ينفعه في الآخرة عند الله، لكن ينفعه في الدنيا، لا ينفعه في الآخرة نفعا كبيرا بحيث أنه يخرجه من النار. صحيح النار دركات، فممكن هذه الأعمال تخفف عنه شيئا، لكن علشان تخرج الأعمال الصالحة من النار ويدخل الجنة، فينبغي عليه أن يموت على التوحيد، كما قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الخطورة إن الإنسان إذا وقع في العمل في الشرك الأكبر بيحبط عمله السابق، العمل بيسبق. وعندنا الحبوط هنا على أقسام، في حاجة اسمها حبوط كلي للعمل لكل الحسنات، إن الإنسان عملها تحبط في الآخرة فإذا به لا ينتفع بها في الآخرة. وفينا حاجة اسمها حبوط جزئي وحبوط موازنة. فالحبوط الكلي لا يكون إلا بالخروج من ملة التوحيد من ملة الإسلام، وإن الإنسان يقع في الشرك أو في الكفر ويموت على ذلك فهذا حبوط كلي كما سبق معنا في النصوص. لكن الحبوط الجزئي زي إذا شرك الأصغر، إذا وقع الإنسان في الرياء مثلا فهذا يحبط العمل الذي قارنه. يعني إنسان مثلا قام يصلي وإذا به هو بيصلي بيزين صلاته ليراه الناس من أجل الناس أو من أجل رؤية الناس. المفروض للإنسان الطائع بيخشع في صلاته من أجل الله سبحانه جل وعلا، لأنه يريد ما عند الله عز وجل. ولذلك في أحد طرق حديث المسيء لصلاته لما الرجل نقر الصلاة نقرة دي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا يتقي هذا ربه؟ إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. فينبغي على الإنسان أن يعلم ذلك وأن يعرف أنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه أن يعرف كيف يناجيه عز وجل. لكن قام بقى يصلي وإذا به لم يفرغ قلبه لله ونظر إلى نظر الناس وزين الناس، فهذا يحبط كل العمل ولا يحبط العمل الذي قارنه الرياء. له أعمال تانية أفرض الله بها في هذا فيحبط أجر هذا العمل. لذلك أيها الكرام مسألة غاية في الأهمية. كثير من الناس في أثناء العبادة بينظر إلى مسألة الإخلاص، يعني لا يراعي مسألة الإخلاص ولا ينظر إليها بصدق. وخطر شديد آخر إن بعض الناس يراعي الإخلاص ولا يراعي الاتباع. فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك أيها الكرام المؤمنون. الإنسان بيراعي الإخلاص في عبادته لله عز وجل، لكنه لا يراعي الاتباع لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله حذرنا فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد أي مردود على صاحبه والعياذ بالله، مردود على ذلك الإنسان. لذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي مسألة الإخلاص ومسألة الاتباع، الاثنين مهمين جدا. ينبغي على الإنسان أن يراعي هذه وتلك، يراعي الإخلاص ويراعي الاتباع. فإذا بالإنسان لما رعاش الإخلاص وإذا به راء في عبادته فهذا يرد عليه العمل. طب الإنسان اللي راعى الإخلاص لكنه لم يراعي الاتباع، الله لا يعبد إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. تخيل إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى مثلا فأراد، قال لك اليوم عنده وقت، فتأتي صلاة العصر مثلا أو المغرب أو العشاء أي صلاة، فإذا به يقول هصلي مثلا صلاة العصر 5 ركعات، أهي ركعة زيادة، أزود الفتحة وأعمال صالحة كثيرة وركوع وسجود ودعاء لله سبحانه وتعالى، هل يقبل الله منه هذه الصلاة؟ بالاتفاق لا. لماذا؟ لأنه لم يصلي العصر كما أمر الله وكما أراد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نراعي مسألة الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نراعي مسألة الإخلاص. يبقى هذه مسألة غاية في الأهمية. نحن كما نراعي الطاعة، كما نراعي الإخلاص، نراعي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان إذا مات على الشرك أو مات على الكفر الأكبر فإن عمله لا ينفعه في الآخرة، هذا العمل يحبط. لكن إذا كانش على شرك أكبر فهناك أعمال اللي هي في الشرك الأصغر بتحبط العمل الذي قارنها، فينبغي على الإنسان أنه يحذر منها. وهناك حاجة اسمها حبوط موازنة. إن إحنا بنعمل أعمال الصالحة ليه؟ علشان تنفعنا يوم القيامة. طب إذا طغت السيئات على الحسنات تأخر انتفاع العبد بالحسنات إلا أن يمحص من الذنب كما ذكرت قبل ذلك. فينبغي أن نراعي هذه المسألة مراعاة جيدة أيها الكرام المؤمنون. كذلك الإنسان اللي هو مات على الكفر صحيح انه هو عمل ما ينفعش في الاخره لكن بينتفع به في الدنيا، ينتفع بعمل هذا في الدنيا، لان الله سبحانه وتعالى قال من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن يعطيه في الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى عليها، وفي رواية يثاب عليها الرزق الحسن في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى للآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. فتبين من ذلك أنه كلما فعل الحسنات فإنه يعطى عليها الرزق الحسن في الدنيا، لكن إذا جاء إلى الآخرة لا يجد الفوز بالجنة لأنه ابتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هناك بشرى أخرى لمن كان على الكفر ثم أسلم وكان يفعل حسنات في الكفر، فهذا لهل حسنات التي فعلها تضيع منه بالكلية بفضل الله سبحانه وتعالى؟ يعني الله عز وجل يعامل عباده برحمته وبفضله سبحانه وجل في علاه، فالعبد إذا أسلم يعامل بالفضل لا بالعدل. الكافر إذا مات على الكفر الله يعامله بالعدل، أما المسلم إذا الإنسان إذا مات على الإسلام يعامل بالفضل والعطاء والإحسان من الله سبحانه جل في علاه. فانظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد وحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، عطاء من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا فعل ذلك يكتب له الأجر بفضل الله سبحانه جل في علاه. فما أحوجنا أيها الكرام المؤمنون إلى أن نراعي هذه الأمور وأن نحرص على البعد عن الشرك بالله عز وجل وعلى البعد عن مظاهره والبعد عن الوقوع فيه سواء كان كبيرا أو صغيرا. وأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وللحديث عن الشرك بقية وعن المناهي في أبواب التوحيد بقية. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك اللقاء زادا لنا جميعا إلى جميعا يوم لقاء. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان.